بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة بعنوان إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل للعلامة التوجري رحمه الله تعالى، وهي ضمن رسائل الدورة العلمية 44 والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلة في يوم الأحد الموافق غرة جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف. في سؤال يسأل بعض الإخوة يقول: هل الكذب يكون في الأخبار والأحكام سواء؟ بمعنى إذا قال الرجل في رجل هو مبتدع وهو ليس كذلك، فلذا يكون كذبا على الإطلاق أم في ذلك تفصيل؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، إخبار بخلاف الواقع مع العلم بذلك. فيقال: هل جئت بالأمس؟ فيقول: لم آتي بالأمس، وهو قد جاء، فهذا كذاب، لأنه أخبر بخلاف الواقع، لأنه أخبر بخلاف الواقع. فالإخبار بخلاف الواقع معلمين بذلك هذا كذب. ولهذا لو حلف على شيء مضى أنه حصل كذا وما حصل، إذا حلف بذلك فإنه يكون يمينا غموسا، فإنه يكون يمينا غموسا، وهذا اليمين الغموس كبير من كبائر الذنوب ولا كفارة فيه، بخلاف ما لو قال سآتي سأفعل كذا ولم يفعل ولم يقل شيئا من هذا، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون يمينا منعقدا. طيب، إذا أخبر بخلاف الواقع مع علمي بذلك فإنه يكون كاذبا. طيب، لو حكم على واحد قال هذا مبتدع وهو ليس بمبتدع، ينظر إذا كان قد اجتهد في ذلك وهو طالب علم، اجتهد في ذلك بناء على ما ظهر له من أدلة في ذلك، فإن هذا حكم موافق للصواب، فلا يقال هذا كذاب ولا يقال هذا ظالم ولا يقال هذا باغي ولا شيء. ليه؟ لأنه بدع بناء على الدليل، بدع من بدعه بالدليل، فيقال فلان مبتدع والدليل 1 2 3 4، وهي أدلة فعلا قاضية بتبديع هذا، كما عليه السلف الصالح والعلماء رحمهم الله تعالى، فإنهم يبدعون بماذا؟ يبدعون بالدليل. طيب، لو قال فلان مبتدع وهو يعلم، قال فلان مبتدع وهو يعلم أنه ليس مبتدعا، هو يعلم أن هذا رجل سني لكن اختلف معه فقال هذا مبتدع، وبالأمس كان سنيا سلفيا عنده، فهذا نظرا لهوى قال إنه مبتدع، فما حكم هذا؟ هل يقال هذا كذاب؟ يقال هذا باغي، يقال هذا ظالم، يقال هذا معتدي، يقال هذا صاحب هوى، يقال هذا مجامل، يقال هذا كذا، لكن يكون كذبا؟ هل يقال هذا كذاب؟ من وجه نعم هو كذاب، لأنه أخبر بخلاف الواقع الذي يتيقنه ويعلمه، فيقال فلان هذا كذب على فلان حينما وصفه بالابتداع وهو يعلم أنه صاحب سنة، وهو يعلم أنه صاحب سنة، فمن هذا الوجه يكون كذابا. ليه؟ لأنه وضع هذا الوصف في غير محله مع العلم بهذا، مع العلم بأنه مخالف، يبقى وضع هذا اللفظ في غير محله، نسب إليه ما ليس فيه، هذا كذب، يبقى نسب إليه ما ليس فيه وهو الابتداع وهو ليس كذلك، فيقال هذا كذب لأنه وصفه بوصف ليس فيه وهو يعلم، بخلاف ما لو اجتهد في تبديعه وعنده الأدلة في هذا حتى لو بنى خطأ فإنه يكون معذور. وقد نقل شيخ الإسلام أن الواحد إذا لم يكن صاحب هوى قد يجتهد فيكفر، وقد يجتهد في السيف، وكل ذلك قد وقع في عهد الصحابة، اجتهد بعض الصحابة فوقع السيف اجتهادا، واجتهد بعض الصحابة فقال إنه منافق يجادل عن المنافقين، دعني أضرب عنق هذا المنافق، أما أن يقول هذا مبتدع لأنه خلفه أو لأن له هو في ذلك ويعلم أنه صاحب سنة فهذا كذب من وجه لا شك، أنه أخبر بخلاف الواقع وأخبر بخلاف الحق ونسب إليه ما ليس فيه، فنسبه إلى ما ليس فيه ووصفه بما ليس فيه، فهذا كذب باعتبار أنه أخبر بخلاف الواقع وذكر خلاف الواقع. لكن الأشهر أن يقال في هذا هذا ظالم، هذا معتدي، هذا متعدي، هذا صاحب هوى، هذا هذا كذا إلى آخره. لكن هو كذب من وجه، نعم كذب من وجه باعتبار أنه نسب إليه ما ليس فيه، يبقى هو كذب عليه، هو كذب عليه باعتبار أنه أخبر عنه بما ليس فيه أو نسبه إلى ما ليس فيه وأخبر وذكر بخلاف الواقع عنه، فيكون كذبا من هذا الوجه. نعم، لكن حسب أنه ظالم وأنه معتدي وأنه مفتري وأنه صاحب هوى وأنه مجامل وأنه ليس أمينا على الدين وأنه كثير يعني. نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق وعلق محبته للعباد ومغفرته لذنوبهم على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من مخالفة أمره، وتوعد من خالف أمره بالفتنة أو العذاب الأليم.
علق محبته للعباد ومغفرته لذنوبهم على اتباع رسوله وحذرهم من مخالفة أمره. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلق الله محبته ومغفرته لذنوبهم على اتباع رسوله. نعم،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
وحذرهم من مخالفة أمره. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم نعم.
يا رسالة للعلامة حموش توجري ولا لابن عبد الله؟
ليه؟
للعلامة حموش توجري ولا لابن عبد الله؟
هو عبد الله بن حموش توجري، هو نفسه، هو عبد الله بن حموش. نعم.
قال: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان عن حكم الأناشيد الملحنة التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، وعن حكم التمثيل الذي قد كثر فعله في هذا الزمان ويسمونه التمثيل الإسلامي. وذكر السائل أن التمثيل قد أدخل اليوم في الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد، وجعل أسلوبا جديدا من أساليب الدعوة في هذا العصر. والجواب عن المسألة الأولى أن يقال إن
نعم بعض أنه جعله من أساليب الدعوة. يعني المشكلة أن الإنسان لو ارتكب مخالفة كمخالفة هذه هينة، لكن الإشكالية أنه ينسب هذه المخالفة إلى الشرع فيتعبد بهذه المسألة، هذه المشكلة. نعم.
والجواب عن المسألة الأولى أن يقال إن بعض الأناشيد التي يفعلها كثير من الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية ويسمونها الأناشيد الإسلامية ليست من أمور الإسلام، لأنها قد مزجت بالتغني والتلحين والتطريب الذي يستفز المنشدين والسامعين ويدعوهم إلى الطرب ويصدهم عن ذكر الله وتلاوة القرآن وتدبر آياته والتذكر بما جاء فيه.
طيب، والجواب عن المسألة الأولى؟
والجواب عن المسألة الأولى أن يقال إن بعض الأناشيد
هو حكم الأناشيد الملحنة التي تسمى الأناشيد الإسلامية، وعن حكم التمثيل، يبقى مسألتان: الأناشيد الملحنة والتمثيل. والجواب عن المسألة الأولى هي الأناشيد الملحنة.
نعم. أن يقال إن بعض الأناشيد التي يفعلها كثير من الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية ويسمونها الأناشيد الإسلامية ليست من أمور الإسلام، لأنها قد مزجت بالتغني والتلحين والتطريب الذي يستفز المنشدين والسامعين ويدعوهم إلى الطرب ويصدهم عن ذكر الله وتلاوة القرآن وتدبر آياته والتذكر بما جاء فيه من الوعد والوعيد وأخبار الأنبياء مع أممهم وغير ذلك من العلوم النافعة لمن تدبرها حق التدبر وعمل بما جاء فيها من الأوامر واجتنب ما فيها من المنهيات وأراد بعلمه وأعماله وجه الله عز وجل.
نعم، وهذا واضح ولا شك. من عين أمور الشباب وجد أن كثيرا من هؤلاء الشباب ينصرف عن القرآن وعن السنة وكذا إلى الأناشيد الملحنة هذه، ويطرب عندها ويتلذذ عندها بما لا يجد ذلك في نفسه إذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى تتلى. نعم.
وقد سمعت بعض الأشرطة التي قد سجلت فيها بعض الأناشيد التي يسمونها الأناشيد الإسلامية، فإذا هي تشبه الأغاني الموسيقية وفي أول سماعي لما هو مسجل في الشريط حسبت أنه غناء،
بل بعضهم يجعلها على لحن الأغاني الموسيقية. يعني كيف هذا؟ يعني يأتي بأغنية ملحنة معروفة مشهورة فيفرغها من الكلمات ويضع كلمات يقول هذه كلمات شرعية على نفس الإيقاع، على نفس الإيقاع. وهذا يحصل في أفراح النساء، فبعض النساء يأتي بهذا، يأتي بهذه الأغاني الموسيقية المعروفة فتفرغها من الكلمات وتضع كلمات من عندها، كلمات مثلا مباحة، وتقول بأن هذا أمر جائز. نعم.
فأنكرت على صاحب الشريط فقال إنه ليس بغناء وإنما هو من الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، فقلت لقد أخطأ المنشدون لها بألحان الغناء، وأخطأ من سجلها، وأخطأ من سماها بالأناشيد الإسلامية، إذ لا فرق بينها وبين الأغاني الموسيقية في صفة الأداء والتلحين والتطريب الذي يستفز المنشدين والسامعين، وإنه لا ينطبق على المنشدين للأناشيد بالتغني والتلحين والتطريب قول الشاعر في إنكاره على الذين يستحلون شرب النبيذ المسكر ويقولون إنه نبيذ وليس بخمر، فقال الشاعر في الرد عليهم فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها.
يعني العلة هي ما خمر العقل وذهب العقل على وجه اللذة والطرب، سميه نبيذا، سميه خمرا، سميه هروينا، سميه كوكايين، سميه أي شيء، المهم ذهب العقل على وجه اللذة والطرب. فكل ما خمر العقل وذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهذا خمر، هذا خمر تحت أي اسم كان. حتى ولو اصطلح الناس على تسمية اللبن، على تسمية الخمر لبنا، فنقول اللبن حرام، اللبن الذي وزع في الأسواق الذي تنتج شركة كذا حرام وخمر. فإن العلة هي يا إخوان الإسكار، ليست العلة راجعة إلى الاسم، إنما العلة راجعة إلى الإسكار. نعم. فكذلك الأناشيد، وابتلي الناس اليوم بتسمية الأمور المحرمة بغير اسمها، فأرباح البنوك اللي هي الربا يسمونه فوائد، الموسيقى غذاء الروح، ومثلا أي شيء زي مثلا الخروج على السلاطين أمر معروف والنهي عن منكر. نعم.
وهكذا يقال في الأناشيد الملحنة بألحان الغناء إلا تكن غناء فإنه أخته وشقيقته، فيجب اجتنابها كما يجب اجتناب الغناء. ومن قص الأناشيد الملحنة بألحان الغناء على رجز الصحابة رضي الله عنهم حين
نعم
كان
هذه أقوى شبهة، هذه أقوى شبهة. يقول طبعا كان الصحابة عندهم ارتجاز، اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلنا ولا صلينا. هذا يقول لك طب ما هو النبي فعل هو الصحابة هكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة في الأسفار رفقا بالقوارير. هذا أقوى ما عنده، هذا أقوى ما عنده. مع أن الإنسان صاحب الدين ينبغي إذا جاء يقيس مسألة على مسألة أن يذكر قياسا منضبطا أولا من جهته حتى الصورة. يعني مثلا يأتي واحد ينشد الإنشاد على طريقة العرب الأوائل، ثم يأتي واحد ينكر عليه فيقول أنا فعلت مثل ما فعل النبي والصحابة. لكن لا تأتي أنت الآن فرق موسيقية في الأفراح للرجال والنساء، فرق موسيقية يأتي الرجل يضرب الدف ويقوم بالإنشاد في الفرح وتقول كان النبي والصحابة. هل هذا اللي كان أيام النبي والصحابة؟ هل كانت هناك فرق موسيقية؟ كان أحد يعين بالغناء؟ هل كان الغناء أصلا من شأن الرجال سواء صاحبه موسيقى أو لم يصحبه موسيقى؟ هل هذا كان من شأن الرجال أم هذا من شأن النساء بالضوابط ليس على طريقة الفساق؟ فأقوى شبهة يشتبهون بها هي مسألة الارتجاز. نعم. وإنما كان هذا إنشادا عربيا على طريقة العرب في هذا، وهو تقطيع الشعر الذي يسمى بعلم الإيه؟ العروض، علم العروض اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تقسيمات وعبارة عن أوزان ينتظمها البحر الفلاني والبحر الفلاني، فبحر الوافر البحر الطويل، هذا البحر له أوزان معينة، مثلا فاعلات فاعلات كذا، يبقى أوزان معينة لابد أن تمشي على طريقتها، أوزان معينة هي اللي تسمى ببحور الشعر. فالبحر من الشعر يكون بهذا. ولهذا إذا أنشدت شعرا أو قرأت شعرا ليس على طريقة البحر هذا، جئت ببعض الأوزان وخلت في بعض الأوزان، يقال لك هنا انكسر البيت، هنا انكسر البيت، يعني صحح صحح، هنا ساكن بعد حركتين، أنت جبت ساكن بعد حركة، يبقى ما ينفعش، يبقى هذا ما يصلح، لابد يمشي على أوزان العرب. ولهذا يذكرون أن طبعا أول من صنف هذا العلم اللي هو خليل بن أحمد الفراهيدي، يذكرون أن سبب هذا كان يمشي فسمع صوت النحاسين، نحاس طبعا كان زمان يدق ويعمل ويسوي وكذا، فالمهم انتظمت في آذانه هذه الإيقاعات، فبدأ يذكر شعرا عن هذه الإيقاعات، فوجد أن الأمر يستقيم معه، فجعل هذه الأوزان يعني مستقيمة بعضها مع بعض، فصارت بحورا للشعر. فإذا هذا الإلقاء فيه تقطيعات، تقطيعات وأوزان معينة، فلو قرأها القارئ على وفق هذه الإيقاعات والأوزان فلا يقال هذا غناء، لما دي طريقة العرب، هذه طريقة العرب في إلقاء الشعر. نعم، إنما احنا عندنا لا، صار مقامات مش إيقاعات عربية وأوزان عربية، لا ده احنا عندنا الآن صار مقامات، مقامات موسيقية، حتى بعضهم يقرأ القرآن على وفق هذه المقامات. نعم، ومن قاسم
بيخرج بيقول يعني الرسالة دي لمن، يعني من ابنه عبد الله حزبي، يرسل أصلا الشيخ حمود، رسالة الشيخ حمود،
هذا مجموع مؤلفات ورسائل الشيخ حمود،
ممكن يبقى الاسم
اللي غلط بس على الرسالة،
رسالة اسم الشيخ
حمود،
اسم الشيخ حمود مش في شيء معقول عندنا،
مش في الرسائل هنا، من اللي كتبها عبد الله؟
هي ناس من الموقع دي مطبوعة،
بس هو الشيخ حمود ابن عبد الله، حمود ابن عبد الله توجد، حمود ابن عبد الله، نعم،
لما دي نازله كده بس،
اي نعم، يبقى ده حمود ابن عبد الله، نعم.
ومن قصل انا
يعني الشيخ باسمه حمود ابن عبد الله مش عبد الله ابن حمود، نعم، حمود ابن عبد الله توجد، نعم.
ومن قاس الأناشيد الملحنة بألحان الغناء على رجز الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يبنون المسجد النبوي، وحين كانوا يحفرون الخندق، أو قاسها على الحداء الذي كان
صحابة، ولده هو عبد الله، هذا تذكرتنا الآن، ولده عبد الله هو أستاذ في السنة في الجامعة في درس السنة، لكن مع الحزبيين، مع الحزبيين يعني مع يمشي مع الحزبيين وقريب منهم، وعبد الله بن حمود هو أكبر تقريبا أبنائه، ويعني هو اللي طالب علم قوي فيهم، هو أستاذ في السنة، هناك عبد الكريم أيضا من أولاده، نعم، فالله يهديه، الله يهديهم جميعا.
أو قصها على الحداء،
يعني عبد الله هذا لو كان على السنة وبعيد عن هؤلاء كان أن حصل به نفع، نعم.
أو قصها
على، كان هو من أكثرهم تأثرا بأبيه يعني في 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 في, في العبادة والعلم، نعم، نسأل الله أن يرجعه للحق، نعم.
أو قاسها على الحداء الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يستحثون به الإبل في السفر، فقياسه فاسد، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتغنون بالأشعار ويستعملون فيها الألحان المطربة التي تستفز المنشدين والسامعين كما يفعل ذلك الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يقتصرون على مجرد الإنشاء للشعر مع رفع الصوت بذلك، ولم يذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على الإنشاد بصوت واحد كما يفعله الطلاب في زماننا.
نعم، وكما قلنا الإنشاد على طريقة العرب، وهذه فيها أوزان معينة، نعم.
والخير كل الخير في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والشر كل الشر في مخالفتهم والأخذ بالمحدثات التي ليست من هديهم ولم تكن معروفة في زمانهم، وإنما هي من بدع الصوفية الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
ولهذا يقال هذا الإنشاد الصوفي طالما تعلق بشيء يعني من الدين كما يقولون من الكلمات، هذا اسمه إنشاد صوفي، وهذا الذي قاله الشيخ الفوزان لما سئل عن الإنشاد الإسلامية، قال من الذي سمى إسلامية؟ فهذا الإنشاد الصوفي، وهذا أشبه بما كان عند عصور السلف وأنكروا عليهم، بمسألة تسمى مسألة التغبير، التغبير، نعم.
فقد ذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على إنشاد الشعر الملحن بألحان الغناء في الغلو والإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون على مثل ذلك فيما يسمونه بالأذكار، وهو في الحقيقة من الاستهزاء بالله وذكره. ومن كانت الصوفية الضالة سلفا لهم وقدوة فبئس ما اختاروا لأنفسهم.
قاعدة فائدة، ومن كانت الصوفية الضالة سلفا لهم وقدوة فبئس ما اختاروا لأنفسهم. نعم.
وأما تسمية
يوم نحشره كل يوم نحشره كل ايه وناس بإمامه، فمن كان إمام الصوفية فماذا عسى أن يكون. نعم نعم. يعني فيها الإنشاد هذا ما نفس إذا كان نفس طريقة الإنشاد هي نفسه. نعم.
وأما تسمية الأناشيد الجماعية الملحنة بألحان الغناء باسم الأناشيد الإسلامية فهو خطأ، لأن الأناشيد الجماعية الملحنة بألحان الغناء من المحدثات، والمحدثات ليست من الأمور الإسلامية، وإنما هي من الأعمال التي يجب ردها والمنع منها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وفي رواية له ولمسلم والبخاري تعليقا مجزوما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي رواية لأحمد إسنادها صحيح على شرط مسلم: من صنع أمرا من غير أمرنا فهو مردود. وفي هذه الروايات الصحيحة أبلغ رد على المفتونين بالأناشيد الملحنة بألحان الغناء، وعلى الذين يسمونها أناشيد إسلامية، وهي من الأمور التي قد صنعت بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على المنع من هذه البدعة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الحاكم وابن عبد البر والذهبي. وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من الأناشيد الجماعية الملحنة، لأنها من محدثات الأمور التي جاء التحذير منها في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. ومن زعم أنها من أمور الإسلام فإنه يخشى عليه أن يكون داخلا في عموم قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد أخبر الله تعالى أنه أكمل الدين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على المفتونين بالأناشيد الجماعية الملحنة بألحان الغناء، وأبلغ رد على تسميتها أناشيد إسلامية، لأنها ليست من الدين الذي شرعه الله لعباده المؤمنين وأكمله لهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من المحدثات التي أحدثت في آخر هذه الأمة، ولم تكن معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم تكن معروفة في زمن التابعين. وبعد زمان التابعين وتابعيهم أحدث الزنادقة التغبير، وهو من جنس الأناشيد الجماعية الملحنة.
نعم، سمى مسألة التغبير، وقد أنكرها الأئمة رحمهم الله. نعم.
قال ابن طريد في جمهرة اللغة: التغبير صوت يردد بقراءة وغيرها. ونقل مرتضى الحسيني في تاج العروس عن ابن دريد أنه قال: التغبير تهليل أو ترديد صوت يردد بقراءة وغيرها. ونقل أيضا عن الليث أنه قال: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله، أي يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها. وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيرا، كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا، فسموا المغبرة لهذا المعنى. قال الأزهري وروين عن الشافعي أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. انتهى.
نعم، لأن هذه قد تكون قريبة للنفوس، خصوصا نفوس الشباب، ولهذا الحزبيون يحكمون على أنشيد بنا إيه؟ بدائل إسلامية. بدائل إسلامية يعني عن الغناء. يقول لك الشاب غارق في الغناء ليلا ونهارا، فنريد أن ننقله، وصعب أن ننقله القرآن مرة واحدة، فماذا نصنع؟ ننقله إلى الأناشيد، ومن ثم إلى القرآن، فيعتبرونه بديلا إسلاميا. والتمثيل أيضا الإسلامي كما يقولون هذا بديل عن التمثيل الإباحي، فصار عندهم ما يسمى بالبدائل. دائما عندهم فقه البدائل، زي فقه المصالح والمفاسد عندهم فقه الإيه؟ البدائل. نعم نعم. مش لازم بموسيقى، مش لازم بأداة، مجرد ترديد الصوت اللي هو كما تسمعون أنت في الأنشيد هذا، هذا الذي كان عندهم التغبير، قد يصحبه موسيقى وقد لا يصحبه، قد يصحبه ضرب على الصاج أو شيء وقد لا يصحبه. نعم نعم مالها هذه الصوفية بحتة، هذه فيها من الشركيات ما الله به عليه. نعم مع 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 الغناء، وقد يكون وقد لا يكون، مثل ما جاء هنا في جمهرة اللغة ما وضع فيه حد ضابطا وهو الضرب على ذلك، لكن قد يكون معه. نعم.
وعلى النحو الذي ذمه الشافعي رحمه الله تعالى سار الضلال من الصوفية وتوسعوا في تلحين الشعر وإنشاده على طريقة الغناء والألحان الموسيقية، وكذلك كانوا يفعلونه فيما يسمونه بالأذكار، وهذا من تضليل الشيطان لهم وتلاعبه بهم. وفي النشيد الجماعي الملحن بألحان الغناء شبه قريب مما ذكر عن الصوفية، وما كان بهذه المثابة فإنه يجب اجتنابه والمنع منه. وليعلم أن تسمية الأناشيد الملحنة بألحان الغناء باسم الأناشيد الإسلامية يلزم عليه لوازم سيئة جدا وخطيرة، منها جعل هذه البدعة من أمور الإسلام ومكملاته، وهذا يتضمن الاستدراك على الشريعة الإسلامية ويتضمن القول بأنها لم تكن كاملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن انقطع عن هذه الطريقة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد التفريق بين هذا وبين الرجز الذي كان على عهد رسول الله. نعم. إذا لو قلت هذا من الشريعة، قلت هذا من الشريعة، فأين دليلها؟ نعم. وإذا قلت هذه شرعية ولم ترد على عهد رسول الله، فقد ادعيت أن الشريعة لم تكمل حتى أتيت أنت فأكملتها. نعم.
ومنها معارضة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ففي هذه الآية الكريمة النص على إكمال الدين لهذه الأمة، والقول بأن الأناشيد الملحنة بأناشيد إسلامية يتضمن معارضة هذا النص، وذلك بإضافة الأناشيد التي ليست من دين الإسلام إلى دين الإسلام وجعلها جزءا منه. ومنها نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في التبليغ والبيان لأمته، حيث لم يأمرهم بالأناشيد الجماعية الملحنة ويخبرهم أنها أناشيد إسلامية. ومنها نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى إهمال أمر من أمور الإسلام وترك العمل به. ومنها استحسان بدعة الأناشيد الملحنة بألحان الغناء وإدخالها في أمور الإسلام. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وذكره الشاطبي في موضع آخر من كتاب الاعتصام ولفظه قال من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وذكر بقيته بمثل ما تقدم انتهى. قال فصل. وأما السؤال عن حكم التمثيل الذي يستعمل في هذا الزمان.
نعم. هذا بالنسبة لي المسألة الأولى، وهي مسألة الأناشيد، فقد بين الشيخ أنها ليست من الإسلام في شيء، وإنما هذه من وضع الصوفية وغيرهم من الروافض أيضا، فإنهم يميلون إلى هذا، والحزبيين فإنهم يستقطبون الشباب عن طريق هذه الأناشيد، لأنه كما قلنا هذه قريبة لنفوس الشباب. ولهذا لو قامت دعوة على الأناشيد والتمثيل والكرة والفسح اجتمع حولها الشباب. من هنا كان الحزبيين يركزون على هذه الأشياء، واحد أناشيد يبدأ بقى فرق وأناشيد وكذا، اثنين تمثيل مقاطع ومسرحيات وغير ذلك، الأمر الثالث الرحلات، يهتمون بهذه الرحلات والشباب طبعا يستوون هذه الرحلات، عندنا في جمصة، عندنا في راس البر، عندنا في الأقصر، عندنا في كذا. المهم الأمر الذي بعد ذلك دورات الكرة، دورة رمضانية بدل اعتكاف رمضاني يبقى دورة رمضانية، بدل من ختمات رمضانية يبقى لعبات رمضانية، ينسبونها حتى إلى رمضان ولا يستحيون دورة رمضانية. تبع علاقة الدورة بالرمضان، برمضان، رمضان العبادة. السلف رحمهم الله تعالى كانوا يقبلون على القرآن والمصاحف، وهؤلاء يقبلون على الملاعب، وطبعا الشباب يميل إلى اللي إخواني إلى السهولة والتيسير، إنما تقولوا بقى سنة وبدعة واحفظ يا ابن المتن، أنت يا ابن مقصر في القرآن، فينك يا ابن كنت نايم في التراويح ليه؟ يا حبيبي تعالى يا حبيب السلف الصالح، وابن عباس كان يتوسل بيوت الصحابة، والإمام أحمد جاب الدنيا، الكلام ده كله فين وهو بعيد. فلهذا هم دايما أتباعهم من الشباب إيه؟ كثر، تلاقي الولد مثلا أيام الانتخابات وكلام من ده تلاقي الأولاد دول في ساعة واحدة ليلا كل اللوحات والصور والملصقات اتعلقت كلها. تيجي مثلا بقى عند السلفيين بقى الخلص ما تلاقيش مثلا ممكن تلاقي واحد يشرب شاي وما يشيلش الكوبايه من مكان. عايز مثلا تعلق تعمل اي حاجه مثلا اي حاجه مثلا ما تلاقيش حد. ما هو الرجاله مشغولين بالمذاكره مشغولين بالمذاكره ومشغولين بالحفظ ما عندهمش بقى وقت لهذه الاشياء. لكن تجد في الدحوات الحزبيه الشباب كثر كثر. ليه؟ لانهم يهتمون بهذه الاشياء السهله لكن التي تقتل هذه المعاني العظيمه الاسلاميه الشرعيه من العلم وطلبه وكذا تقتله في الشباب. نعم.
واما السؤال عن حكم التمثيل الذي يستعمل في هذا الزمان
في فتوى الشيخ الفوزان وفتوى مر معنا فتوى الشيخ زيد ايضا فتوى موسعه يا هاتوا كده الفتاوى هذه نستأنس بها ايضا. نعم.
واما السؤال عن حكم التمثيل الذي يستعمل في هذا الزمان فالجواب عنه ان يقال ان التمثيل معناه محاكاه الغير في الكلام او الافعال او الحركات او غير ذلك من انواع المحاكاه وهو من المنكرات التي يجب المنع منها والإنكار على من فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره محاكاة الناس وأعظم ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حكت امرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا ورواه أبو داود والترمذي بنحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ذهبت أحكي امرأة أو رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا أعظم ذلك. وهذه الرواية إسنادها صحيح على شرط مسلم. وفي هذا الحديث أبلغ رد على من أجاز التمثيل وعلى من استحسنه. وأيضا فإن التمثيل لكلام الغير أو أفعاله أو حركاته محدث في الإسلام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لأحمد ومسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم. قوله رد أي مردود. وفي رواية لأحمد إسنادها صحيح على شرط مسلم من صنع أمرا من غير أمرنا فهو مردود. وفي هذا الحديث أبلغ رد على من أجاز التمثيل للماضين أو المعاصرين لأن التمثيل من الأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليست من أفعال الصحابة رضي الله عنهم ولا من أفعال التابعين لهم بإحسان وإنما هي من المحدثات التي دخلت على المسلمين من أعداء الإسلام والمسلمين حين ابتلي المسلمون بمخالطتهم واتباع سنتهم الذميمة.
اتباع سنتهم الذميمة. نعم.
وأيضا فإن
هذا التمثيل على قسمين تمثيل لا يخالف أحد في تحريمه وهو التمثيل القائم المعروف الآن على اختلاط الرجال والنساء وإظهار العورات وأكثر من إظهار العورات وغير ذلك مما فيه إباحية عظيمة جدا 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 فإن هذا تحريمه أكثر من أن يتحدث فيه الإنسان. التمثيل الثاني وهو التمثيل من أجل الدعوة كما يقال التمثيل الشرعي فيأتون ببعض مثلا المواقف التي حصلت في السيرة ويترجمونها إلى تمثيلية أو إلى موقف يمثل بين أشخاص هذا يقوم بدور خالد بن وليد وهذا يقوم بدور عمرو بن العاص وهذا يقوم بدور الصديق وهذا يقوم بدور فلان وعلان وكذا وكذا فهذه يقولون من باب تقريب المعلومة للشباب وللناس وهذا أخطر من الأول من جهة وهو نسبة ذلك إلى الدين نسبة ذلك دي. وكلما كان الأمر وكلما كانت المخالفة منسوبة إلى الدين كانت أعظم من المخالفة إذا ارتكبت بلا ذلك. ليه؟ إذا نسبت للدين تعبد بها ومدحت وأثني عليها إنما إذا بقيت معصية هجرت. ولهذا زي مثلا زي الديمقراطية كانت مهجورة عند كل واحد ديمقراطية دي محرمة وهذه لكن لما دخل هؤلاء إلى الديمقراطية وصاروا يستدلون لها وقد لا يفرقون بينها وبين الشورى وكذا صارت خطورته هنا وخفاؤها هنا. ولهذا قبل دخول حزب برهامي وكذا إلى هذا الميدان كانت الأمور منبوذة معروفة وكان يقال الإخوان كان حتى يعني إذا جلس أخوان يتكلمون عن الإخوان كان أول ملحظة لك إيه الإخوان السياسيين دول يا عم ده داخلين في السياسة وكذا والدين عندهم السياسة هذه اللي هي طبعا مخالفة والأخير كان أول شيء. الآن هتقول إيه؟ الآن ماذا تقول؟ لكن كان الإخوان المفسدون عاجزين عن الاستدلال لأنه ليس عندهم علم، لكن لما دخل هؤلاء صاروا يستدلون على مخالفتهم بالأدلة. فإن ولوا المرأة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة رضي الله عنه، فهل الولاية من باب تولية المرأة ودخول المرأة إلى هذا الميدان من باب الولاية ولا من باب الاستشارة؟ ولا صاروا يقسمون المسألة، وإن فعلوا مخالفات قالوا النبي في أحد في, في, في الخندق قد تنازل عن كذا وكذا ومسح بيده رسول الله ومسح بيده الرحمن الرحيم وكذا، فهذه من باب المصالح وكذا. كل مخالفة صاروا يستدلون عليها بالإيه؟ بالأدلة. الخروج على السلاطين هذا حصل من الحسين وحصل من فلان وحصل من علان، فصارت هذه المخالفات أخذة إيه؟ بابا من أبواب. حتى استدلوا على المظاهرات بأن عمر لما أسلم خرج وقال كذا وكذا، ثم خرج مع المسلمين هو على صف وحمزة على صف ويقول كذا، ودي مظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أخرج متاعك وطلع كان دي مظاهرة. ما شاء الله تبارك الله، صارت المظاهرات على عهد رسول الله، وصار الخروج على السلاطين على عهد رسول الله، وصار دخول المرأة البرلمان وكذا على عهد رسول الله، وصار كل شيء على عهد رسول الله. من هنا يقع الإشكال العظيم، حينما تأتي المخالفة فتأتي بها وهي حقيرة فتلبسها لباس الأدلة الشرعية، فحينئذ تعظم فين؟ تعظم في الناس، تعظم حينئذ في الناس، ويقل وتقل حساسية الناس تجاه هذه المخالفة. ليه؟ لأن الشيخ فلان فعل، الشيخ علان فعل. نعم، زي الصور، في حد الآن بيتكلم عن صور زي ما كان من قبل. أفتكر أول ما نزل حزب النور سأل بعض الإخوة، سأل بعض أعضاءهم قاد أنتوا تعملوا إيه؟ كان لسه ما نزلش بقى، كان لسه هم داخلين ولم يأتي وقت الدعاية الإعلامية الانتخابية، فقيل طيب أنت تعملوا في الصور أنه هيبقى في صور وكذا؟ قالوا والله لم يأتينا شيء فيها بعد الآن من مشايخنا، لم يأتينا فيها شيء بعد من مشايخنا. طيب لكن أتاك شيء من إمامك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة؟ يعني ماذا لو جاء الأمر من شيخك على خلاف نبيك؟ تقدم نبيك أو تقدم شيخك؟ طبعا نظريا أكتب لك أنا أقدم نبي، سهلة جدا، زي اللي يقولك من ربك الله من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك الإسلام، وهو لا يصلي ولا يفعل شيء. نظريا يعني لا أقدم نبي على شيخي، طب عمليا أقدم شيخ وشيخي فقط لأنه أعلم الناس بنبيي. طب نبيك يقول، لكن شيخي ما يفهم، شيخ يعلم ان النبي يقول، ولو ما قام عند شيخ دليل يخصص يقيد ينسخ ما قال شيخي. هذا شيخي ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فانا وراء شيخي، فبوابتي الى رسول الله شيخي هو الذي يعرفني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت التصاوير، نزل الصور. طيب الصور مثلا يا اخي تصور حتى مثلا لما من باب التنزه، واخد بالك؟ حتى المنكر يا اخوان اللي بيقول لك للضروره ولا كذا، اللي بيبقى ضروره بس بياكل ميته زي الميته كده، واللي بياكل من الميته بياكل على قدر ايه؟ دفع الحاجه اللي هو الجوع. ولهذا اختلف العلماء هل يحمل من اكل الميته ده؟ طبعا اذا اكل زياده عن حد هذا اثم، اذا اكل مع عدم توافر شرط الاضطرار فهذا اثم. قال تعالى غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا ايه؟ ولا عادل، لا في الرخصة ولا في صفة الأكل وقدر الأكل. طيب هل يحمل معه؟ ربما ما يجد طعاما بعد 5 ساعات، هل يحمل معه من الميتة؟ خلاف بين أهل العلم. يبقى المضطر تجده إيه؟ كاره، صح يا أخواني؟ يعني بيأخذ الشيء زي المرأة ما تروح لطبيب مثلا هيكشف على وليكن طبيب جلدية عندها مثلا في ساقها شيء جلدي مثلا، هتكشف النقاب؟ أبدا. وتلاقيها طالعة من بيتها الحمد لله متحفظة جدا جدا، وممكن يعني تقطع ما يقابل هذه البقعة من بنطالها ولا أي شيء بحيث ما يتجاوز الأمر الحد الشرعي، تكون كارهة لذلك. هذه الأخت العفيفة. أنت بقى لما جيت تصور، أنا عايز أفهم أنت بتضحك ليه؟ نفسي أفهم أنت بتضحك ليه؟ أنت رجل مضطر الآن بتضحك ليه؟ طيب انت بتجيب شعرك على جنب ليه؟ ليه؟ فهمني، انت راجل مضطر، عايز افهم يعني انت بتضحك في حد بيبقى مخالف وبيضحك؟ والله العظيم يا اخواني حاجه عجيبه جدا، حاجه عجيبه. زي دول كانوا بيقولوا اختي زمان، الردود في التليفون هذه في الهواتف لا تجوز والله العظيم. وانا يعني اسمع من سنين عددا ان الواحده لو اضطرت تحط صبعها في بقها يعني تغير عشان لا تخضع لاقى منها خضوع بالقول، يعني تضع الصبع في البق في فمها وهي بترد عشان تغير. الان لا، ده تنزل والاخت الوقت بتعرض برنامجها الانتخابي، لا يجوز ان واحد يقرا برنامجها. وما انت نازله ليه؟ ده انت ممثله للشعب، يعني انت الان امراه الشعب مش امراه الزوج، مش قرن في بيوتكن، ده انت الان امراه الشعب، امراه الشعب. يعني لو سمحت تعالي انا عندي مشكله دلوقتي بارفعيها في مجلس الشعب، لو سمحت انا عندنا مؤتمر كذا، لو سمحت تعالي ماسوره الميه مش عارف حصل لها، لو سمحت. يعني عضو مجلس الشعب، عضو بقى يعني مرشح عن الشعب عن دائره كذا، تخيل. يا ترى بقى هتضع اصبعها في فمها؟ يا ترى. فسبحان الله العظيم. نعم نعم. طيب اذا تمثيل هذا اوقع من التمثيل الاخر في التحذير منه. طيب ده فتاوى العلماء في الانشيد. نعم.
فتوى العلامه الالباني رحمه الله تعالى، سئل رحمه الله تعالى ما حكم ما يسمى بالاناشيد الاسلاميه؟ فاجاب رحمه الله تعالى: فالذي اراه بالنسبه لهذه الاناشيد الاسلاميه التي تسمى بالاناشيد الدينيه، وكانت من قبل من خصوصيات الصوفيين، وكان كثير من الشباب المؤمن ينكر ما فيها من الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
كان كل ده منكر يا اخواني، بس المشكله الجماعه اللي هم يعني ينتسبون منهج السلف وليسوا منهم خففوا هذا عن الناس حتى صار كل شيء مباح الان، سبحان الله. نعم.
والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى. ثم حدثت أناشيد جديدة في اعتقادي متطورة من تلك الأناشيد القديمة، وفيها تعديل لا بأس به من حيث الابتعاد عن تلك الشركيات والوثنيات التي كانت في الأناشيد القديمة. قال: كل باحث في كتاب الله وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه السلف الصالح لا يجد مطلقا هذا الذي يسمونه بالأناشيد الدينية، ولو أنها عدلت عن الأناشيد القديمة التي كان فيها الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فحسبنا أن نتخذ دليلا في إنكار هذه الأناشيد التي بدأت تنتشر بين الشباب بدعوى أنها ليست فيها مخالفة شرعية. حسبنا في الاستدلال على ذلك أمران اثنان: الأول وهو أن هذه الأناشيد لم تكن من هدي سلفنا الصالح رضي الله عنه.
نعم.
الثاني وهو في الواقع فيما ألمس وفيما أشهد خطير أيضا، ذلك لأننا بدأنا نرى الشباب المسلم يلتهي بهذه الأناشيد الدينية ويتغنون بها كما يقال قديما هجيرا دائما وأبدا، وصرفهم ذلك عن الاعتناء بتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة: تغنوا بالقرآن وتعاهدوه فوالذي نفس محمد بيده لأنه لا أشد.
نعم.
تفصيا.
إذا واضح كلام الشيخ. طيب للأمرين هذين لم يكن على عهد رسول الله، ده أمر الأول. الأمر الثاني أنه صد عن ذكر الله. طيب
الشيخ العثيمين،
الشيخ فوزان من فيه؟
وفي للشيخ الفوزان.
هذا الشيخ الفوزان.
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال رحمه الله حفظه الله تعالى: ومما ينبغي التنبيه عليه ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجل عليها بأصوات جماعية يسمونها الأناشيد الإسلامية، وهي نوع من الأغاني، وربما تكون بأصوات فاتنة وتباع في معارض التسجيلات مع أشرطة تسجيل القرآن والمحاضرات الدينية. وتسمية هذه الأناشيد بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن والعلم النافع. أما الأناشيد الإسلامية فهي من دين الصوفية المبتدعة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة. فالواجب الحذر من هذه الأناشيد ومنع بيعها وتداولها، علاوة على ما قد تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهييج الفتنة بالحماس المتهور والتحريش بين المسلمين.
واضح كلام. نعم. طيب أكل. إذن علماؤنا ومشايخنا على الامتناع من هذه الأناشيد، فنحذر من هذه الأناشيد وضعها في بيوتنا للصغار والكبار، ونربيهم على ما رب السلف عليه أبناءهم: من ربك ومن دينك ومن نبيك، أين الله، وهكذا. نعم.
أكمل الشيخ التوجري رحمه الله تعالى: وأيضا فإن التمثيل من أفعال النصارى في قديم الدهر وحديثه، فإنهم كانوا يمثلون المسيح عليه الصلاة والسلام.
طبعا التمثيل أقبح من الأناشيد. نعم.
ويمثلون أكابرهم وعظماءهم، والتمثيل عند المسلمين مأخوذ من أفعال النصارى، وهو من التقليد المحرم.
الآن وصل الأمر إلى تمثيل الأنبياء، تمثيل الأنبياء. نعم.
وهو من التقليد المحرم لما فيه من التشبه بأعداء الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث حسن، وقد صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: إسناده جيد. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. قال الشيخ: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
نعم، هذا إذا تشبه بهم في مكفر وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون مثلهم. نعم.
وقال شيخ
الإسلام: أما إذا كان في غير مكفر فإنه يكون آثما، تشبب في موضة من الموضات، في عادة من العادات اختص بها، في لباس من الألبسة، فإنه يكون آثما. هذا أقل أحوال التشبه، أقل أحوال التشبه. نعم.
وقال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، موجب هذا تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. وقال أيضا: التشبه بالكفار منهي عنه بالإجماع. انتهى. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم. وهذا أيضا رسالة إلى الشباب المغتر بهؤلاء الغرب الكفرة، سواء كانوا لاعبين أو كانوا فنانين، فإنه يلبس لبستهم ويحلق رأسه على طريقتهم، فيقوم بعمل رأسه كما في شعره، كما يفعل من يحب من هؤلاء الكفار، ويزيد على ذلك اختيار الفانيلا والمكتوب عليه الاسم والرقم وغير ذلك، ويقع في قلبه محبة لهؤلاء، بل ويجلب صورته فاجعلها في غرفة نومه. وكل هذا من التشبه. هذه واحدة. اثنين، من محبة أهل الكفر. ثلاثة، حال المعصية، محبتهم حال المعصية. وكل هذا ممنوع، ولهذا ما يقع هذا الأمر في قلب شاب من الشباب إلا وقد دخلت قلبه الفتنة، وعليه أن يتوب وأن يراجع نفسه. نعم.
وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. قال ابن مفلح في قوله: ليس منا، هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم. انتهى.
نعم، ليس منها، هذه تقتضي التحريم. نعم.
وفي هذا الحديث والذي قبله وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الإجماع على النهي عن التشبه بالكفار أبلغ رد على من أجاز التمثيل وعلى من استحسنه، لأن التمثيل من أفعال النصارى، والتشبه بهم حرام شديد التحريم ومنهي عنه بالإجماع. قال: تنبيه: ليعلم طالب العلم أن من أشد التمثيل تحريما تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويليه في التحريم تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رجال ونساء ومحاكاتهم في أقوالهم وأفعالهم، كما قد حدث ذلك في زماننا من بعض المجرمين والمجرمات، وهذا في الحقيقة من التنقص للصحابة رضي الله عنهم والاستخفاف بهم وإساءة الأدب في حقهم.
فيكون في فيلم شاربا للخمر، وفي فيلم هو زيدا وعمر. نعم.
وإظهار السخرية بهم عند المسلمين وغير المسلمين، وانتهاك حرمتهم بالمحاكاة التي لا يرضى بها أحد من العقلاء لنفسه، ولا يرضى بها مؤمن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بالممثلين للصحابة رضي الله عنهم، وتزيينه لهم هذا المنكر الذي تمجه أسماع أو ذوي الإيمان والعقول السليمة، وتشمئز منه قلوبهم. ولو قدر أن محاكاة الصحابة رضي الله عنهم وتمثيل أقوالهم وأفعالهم وقع مثله بأحد من الذين لهم قدرة على
قدرة على الانتقام
لأوشك أن يبادر إلى الانتقام ممن يمثله ويحكيه في أقواله وأفعاله وحركاته، لأنه لابد أن يعد ذلك من الاستهزاء والسخرية والاستخفاف به.
كيف بقى إذا كان التمثيل هذا طعنا في أصول الشريعة وثوابتها، كما يفعله الآن المجرم إبراهيم عيسى في رواية له تسمى بمولانا، والتي فرح بها غير المسلمين فرحا شديدا، بل هم الذين أنتجوها وأنفقوا عليها الآن كفيلم ويروج لها إعلاميا بقوة. وهذه الرواية رواية مولانا ما هي إلا جمع وحاوية لشبهات كثيرة فيها الطعن في تراث السلف كله، وفيها الطعن في علماء المسلمين وأئمة المسلمين، وأنهم لا يفهمون الدين إذ أتوا بدين يخالف العقول الصريحة، وصاروا يفسرون نصوص القرآن والسنة على حسب أهوائهم مع إبطال كثير من أحكام الشريعة. هذه رواية مولانا، ولهذا انبرى غير المسلمين إلى تبنيها والدفاع عنها بكل قوة، بكل قوة والإنفاق عليها. هذه الرواية الخسيسة المنحرفة الضالة التي تشوه الإسلام، فما صنع إبراهيم عيسى إلا أنه جمع الشبهات التي يمكن أن يطعن فيها عن طريقها في علماء السلف وأئمة الدين وكتب التراث، وينقلون أشياء من كتب التراث لا يفهمونها، ويعترضون على كثير من أحكام الشريعة، ويطعنون في العلماء، وقد يطعنون في الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. نعم.
فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يأخذوا على أيدي المجرمين الذين انتهكوا حرمة الصحابة رضي الله عنهم بالمحاكاة والتمثيل، وجعلوهم غرضا للاستهزاء والسخرية والتناقص. ويجب أيضا المنع من تسجيل أشرطة هذا المنكر وبيعها، ويجب أيضا إتلاف ما وجد منها وتأديب من لم ينتهي عن تمثيلهم أو عن تسجيل الأشرطة وبيعها. وقد ورد التحذير من اتخاذ الصحابة رضي الله عنهم غرضا للتنقص وإساءة الأدب، وذلك فيما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ورواه أبو نعيم في الحلي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي أجرأهم على صحابتي. قال فصل.
يقول في الحاشية: قال الألباني في الضعيفة موضوع، نعم، لكن معناه معروف. نعم.
قال فصل: وأما تسمية المحاكاة بالتمثيل الإسلامي فهو من الخطأ الذي يراد به تزيين الباطل بزخرف الكذب. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره محاكاة الناس وأعظمها، وفيه أبلغ رد على من زعم أن التمثيل من أمور الإسلام. وتقدم أيضا أن التمثيل محدث في الإسلام، والمحدثات ليست من أمور الإسلام.
نعم. طيب، نفس الكلام في الأناشيد. قال فصل: وأما إدخال التمثيل،
وأما إدخال التمثيل في الدعوة إلى الله تعالى والتوجيه والإرشاد فهو خطأ كبير، وهو من مكايد الشيطان وتزيينه للباطل وإظهاره في صورة الحق. والواقع في الحقيقة أن التمثيل بضد الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد
فهو خطأ كبير، وهو من مكايد الشيطان وتزيينه الباطل وإظهاره في صورة الحق. تزيين الباطل وإظهاره في صورة الحق، وهو باطل. والواقع في الحقيقة
أن التمثيل بضد الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد، لأنه مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة محاكاة الناس وعظام ذلك، ومخالف أيضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر برد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره، ومخالف أيضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من التغليظ في التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله. وقد ذكر الله الطريق الشرعي الذي يجب سلوكه في الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد، فقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، وذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. انتهى. فهذه هي الطريقة التي يجب سلوكها في الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد، وما خالفها
طرق الدعوة وسبل الدعوة هذه توقيفية. قال سبحانه وتعالى: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم.
وما خالفها فهو من البدع التي يجب ردها والمنع منها، ومن ذلك محاكاة الناس وتمثيل أقوالهم وأفعالهم. ولو كانت المحاكاة والتمثيل من طرق الدعوة إلى الله تعالى والتوجيه والإرشاد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أولى بذلك وأسبق إليه ممن جاء بعدهم.
طلعت على رسالة لأحدهم شحنها أدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة، وليس فيها واحد من هذه الأدلة إلا وهو عليه، فقد حول القرآن كله بقصص الأنبياء إلى أدلة التمثيل. فمثلا ما فعله إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام إلا كبيرا لهم، قال هذا تمثيل. حتى ما كان من قصة آدم وإبليس، والله عز وجل يعلم أن إبليس لن يسجد لآدم، فهذا تمثيل. خذ من السنة وما وقع من سليمان عليه السلام تمثيل مع بلقيس. خذ من السنة الصحيحة في الصحيحين حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله، لما جاء في سورة الرجل وسأل وأسند ركبتي إلى ركبتي، هذا تمثيل. كل هذا تمثيل، فالقرآن والسنة كله تمثيل. نعم.
قال: وقد روى الطبراني في الكبير عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. وفي هذا الحديث أبلغ رد على الذين استباحوا التمثيل وزعموا أنه من طرق الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد، ولو كان الأمر فيه كما يزعمون لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأرشدهم إليه. وقد دلت الأحاديث التي تقدم ذكرها قريبا عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا على أن التمثيل من الأشياء التي تقرب من النار وتباعد من الجنة، فلتراجع الأحاديث ففيها أبلغ رد على المفتونين بالتمثيل. ومن الأحاديث التي يرد بها
طيب. ثم قال فصل في ذكر أشياء من التمثيليات السخيفة والمستهجنة. قال: فمن هذه الأمثلة نحن عندنا أطنان منها. ذكر هنا طبعا بعضها، وأن بعضهم يمثل إبليس، أنه يقوم بدور إبليس، وبعضهم كان يقوم بدور أبي لهب، يقول: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وهذا نطق بالكفر والعياذ بالله. وأهل العلم يرى بعضهم أن النطق بالكفر هنا كافر لأنه مستهزئ. ولهذا لما نرجع إلى حديث المسيب بن حزن في عرض النبي لا إله إلا الله على أبي طالب، في آخر القصة ماذا قال يا أخوان؟ فكان آخر ما قال إيه؟ هو على ملة عبد المطالب، ولم يقل أنا على ملة عبد المطالب، مع أن أبو طالب قال كده، لكن يقول هو ليلفت القول إليه، قال هو على ملة عبد المطالب، ولم يقل أنا على ملة عبد المطالب، فكان آخر ما قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطالب. نعم. ويقول وبالجملة فإن المتمثلين بإبليس وبالذين، ها يعني هذه تمثيلية في إبليس وعبد وعبادة الأشجار والأوثان، فيقول وبالجملة:
فإن المتمثلين بإبليس وبالذين يدعون العزة وغيرها من الأشجار قد وقعوا في خطر عظيم وأمر مناقض للإسلام، فعلى من فعل هذا المنكر الوخيم أن يتدارك نفسه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وعلى غيرهم من المؤمنين أن يحذروا من الوقوع في مثل هذه الأمور الفظيعة والزلات الشنيعة والمزالق الخطرة التي وقع فيها الجاهلون بما يناقض الإسلام. ومن الأحاديث الواردة في التشديد بالحلف بملة غير الإسلام حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كافر. ومعنى الحلف بملة غير الإسلام أن يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا، وقد جاء النص على ذلك في حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. صححه الحاكم وفي إسناده ضعف. وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أنا إذن لا يهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. في إسناده بقية بن الوليد، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس، ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور قبله ما تقدم قبلهما من حديث بريدة وثابت بن الضحاك رضي الله عنهما. وإذا علم ما جاء في هذه الأحاديث من التشديد في الحلف بالبراءة من الإسلام والحلف بملة غير الإسلام كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا، فليعلم أن التشبه بإبليس وبعباد الأشجار أعظم من ذلك بكثير، لأن كلا من المتشبه بإبليس وبعباد الأشجار قد جعل نفسه بمنزلة من تشبه به، وذلك يقتضي الكفر. والتشبه بإبليس يقتضي أيضا أن يكون المتشبه به من الشياطين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم الكلام عليه فليراجع. ومما تقدم في الكلام عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويجب على الذين مثلوا أنفسهم بإبليس وبعباد الأشجار وهم جاهلون بما تشتمل عليه هذه الأفعال الوخيمة من المنافاة لدين الإسلام أن يبادروا إلى محو هذه الزلات بقول لا إله إلا الله والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. فقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد
ثم ذكر أحاديثه في مثل هذا ثم قال: وإذا علم ما في التمثيل بإبليس بعد الحديثين وإذا علم في التمثيل بإبليس وبعباد الأشجار من السخف والرعونة وما يترتب على ذلك من الغفلة عن الله تعالى والصد عن ذكره ومراقبته وما ترتب على ذلك أيضا من تضحيك الناس بقبيح الأفعال ورديء الكلام
الذي يشتمل على الهزل والمجون وانواع السفاهه والسخافه والرقاعه وما تشتمل عليه افعالهم واقوالهم في حال تمثلهم بابليس وبعباد الاشجار من المنكرات التي تنافي الاسلام، فهل يقول مؤمن عاقل ان ذلك من التمثيل الذي يدخل في الدعوه الى الله والتوجيه والارشاد؟ كلا، لا يقول ذلك من له ادنى
شيء. صار الناس كالحمر لا يفهمون ما جرى من عباد الاوثان على زمان رسول الله الا ان تمثل ذلك في مقطع وفي تمثيلية. هل صار الناس من البلاهة ألا يفهموا إلا بالتمثيل فنحول الشريعة كلها إلى مسلسلات وأفلام حتى يفهم الناس ويقال هذا من طرق الدعوة إلى الله؟ ألا يكفي الناس ما كان عليه النبي والصحابة وأهل العلم وإلى الآن؟ أما يكفي الناس هذا؟ هذا مثل أصحاب الوسائل التعليمية في تعليم الطلاب الآن، يأتي حتى يعرف حرف الحاء للولد فيرسم حمارا ويكتب تحته حرف الحاء، يوم الولد ينظر للحمار ويقول حاء. يعني إذا حذفت الحمار فلا حاء. طيب علم الولد الحاء بدون حمار، لأن هذا من البلادة، ده تعليم على البلادة حتى يصبح الولد كالحاء. ما هو إذا رأى الصورة نطق الحرف، هذه بلادة يا إخوان، هذه بلادة تعلم البلادة، هذه تعلم البلادة. لكن علم الولد الأحرف الحاء الباء الدال كذا 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 بدون صور، بحيث الذي ينقضح في ذهنه وصورة الحرف ليس هي صورة الحيوان. نعم، هذه من البلادة، من البلادة. نعم.
كلا، لا يقول ذلك من له أدنى شيء من العقل والدين، وإنما يقول ذلك من هو مصاب في دينه وعقله. وإنه لا يخشى على المتشبهين بإبليس وبعباد الأشجار وعلى الراضين بفعلهم أن يصابوا مصيبة في دينهم مع ما يخشى عليهم من العذاب في الآخرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الإمام أحمد والترمذي.
نعم. نعم، إلى أن قال: وإن روى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد خدري يرفعه قال:
إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم فإنه لا يقع منها أبعد ما من السماء.
نعم.
وعن بلال بن الحارث
وبيّن الأحاديث التي فيها التحذير من ضحك إضحاك الناس برديء الكلام، قالوا في هذه الأحاديث أبلغ تحذير
من تضحيك الناس برديء الكلام وما يشتمل عليه على الهزل والمجون أو الاستهزاء والسخرية بالناس ومحاكاتهم في الأقوال والأفعال. ومن أعظم التمثيل خطرا وأشده نكارة الاستهزاء بالدين وأهل الدين والسخرية من المتمسكين بالسنة، كما قد ذكر ذلك عن بعض ذوي السفاهة والرقاعة الذين لا يبالون بما يأتونهم من منكرات الأفعال وما يخرج من أفواههم من الأقوال الساقطة ورديء الكلام.
نعم يا أخواني، يعني ما سبق هذا تمثيل عبادة الأوثان وهذا يحلب بالله والعزة وهذا كذا وكذا، هذا الكلام فيه خطير جدا، لأن هل هؤلاء يكفرون بهذا أو لا يكفرون؟ ليس مسألة أنهم آثمون أم لا، الكلام كافرون أم لا، هذا الكلام خطير، هذا الكلام خطير. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى معنا: من حلف بملة سوى الإسلام كذبا متعمدا فهو كافر. وقول: من حلف على مين سوى الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال، هل يعني هذا أخوان الكفر الأكبر ولا ماذا؟ فهو كافر، هل هنا الكفر الأكبر إذا حلف على يمين غير ملة الإسلام ولو كفر دون كفر؟ كفر دون كفر، هو كفر دون كفر. فمن حلف بالله العزى النبي قال فليقل لا إله إلا الله، فلو كان كافرا لبين ردته. نعم. إلا إذا كان يعظم بال يهودية والنصرانية عظيما، يصحح مذهبهم وكذا، ويرى اللات أو العزة جائزة، لكن مجرد الحلف هذا، هذا عليه أن يقول لا إله إلا الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومما ذكر عنهم من الأفعال المنكرة أنهم يجعلون لبعض محلق اللحى أو بعض الصبيان الصغار لحية من جلود الضأن التي عليها شعر كثير.
إيه نعم.
يمثلوا بذلك أهل اللحى ويضحكون ويضحك منهم وممن يمثلهم، وهذا صريح في الاستهزاء بالسنة في إعفاء اللحى. والسخرية من هذه من الذين يعفون لحاهم،
يعفون
لحاهم. وما علم الأراذل السخفاء أن استهزاءهم باللحى يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو القدوة والأسوة الحسنة للذين يعفون اللحى. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية ضخمها عظيمها، قد ملأت نحره، وقد أمر أمته بإعفاء اللحى وتوفيرها، ونهاهم عن حلقها والتمثيل بها. وما تضمن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال أو الأفعال، أو تضمن الاستهزاء بشيء من هديه وسنته، فهو كفر صريح. وقد جاء النص على ذلك في قول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم. إن كان الاستهزاء يعود إلى لحية نفسه، يعود إلى تقصير ثياب نفسه، فهذا كفر العياذ بالله. وأما إذا كان الاستهزاء يعود إلى الرجل نفسه الملتحي أو المقصر الثياب إلى الرجل نفسه، فهذا إثم عظيم وكبير من كبائر الذنوب، يخشى على صاحبها منها. أما الاستهزاء بذات التشريع، يستهزئ بالسواك ويعلم أنه سنة، يستهزئ باللحية ويعلم أنها سنة، يستهزئ بالثياب تقصير الثياب ويعلم أنها سنة، يستهزئ بالحجاب وهو يعلم أنه من شريعة الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله كافر. قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
قال نعم. قال البغوي: سبب نزول هذه الآية ما قاله الكلبي ومقاتل وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك.
بالنسبة للأخوات نرجو خفض الصوت، نرجو من الأخوات خفض الصوت وسماع الدرس. نعم.
قال البغوي: سبب نزول هذه الآية ما قاله الكلبي ومقاتل وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين، اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث يضحك، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: احبسوا علي الركب. فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا وكذا، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. وقال ابن كثير: وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذه المقال الذي استهزأتم به انتهى. فليحذر الذين يمثلون أهل اللحى ويسخرون منهم من الوقوع في هذه المزالق التي تخرجهم من الإسلام. ومن أقبح التمثيل ما يفعله بعض أشباه الرجال من تمثيل أفعال النساء وكلامهن، حتى إن بعضهم يمثل النساء في الولادة، وهذا شيء في غاية القبح والسخافة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
سبحان الله يا أخواني، والله ما يعني يضر الأمة كثيرا شبابا ونساء وكذا مثل هذه الأشياء، التمثيليات والأفلام والغناء والكرة، فكل ما يسمونه بالفن هذا، هذا مقتل للأمة في أخلاقها وتنشئة جيل هش لست ترى في مظاهر الشباب الرجولة، حتى إنك لا تعجب سبحان الله، الولد هذا بنت ولا ولد، والبنت ذكر ولا أنثى؟ إيه والله يا أخوان، من إحكام التشبه بين الشباب والشابات والفتيات، إحكام التشبه. فالبنت تهوى لبسة الرجل، والرجل يهوى لبسة المرأة. البنت ودت أن تجعل شعرها كشعر الرجل، والرجل ود أن يجعل شعره كشعر المرأة، حتى إن الولد الآن ليذهب إلى الحلاق يحلق شعره هذه الحلقات الغربية وينتف وجهه. سبحان الله، عنده النمص، نمص في الحاجبين، نمص في الوجه، نمص في كذا، حتى إنك لا تفرق بين وجهه وبين وجه المرأة. فأين ذهبت الرجولة؟ سبحان الله، أين ذهبت الرجولة؟ الإسلام جعل في اللحية يا أخواني دية، اللحية لها دية في الإسلام، تعرفون هذا ولا لا؟ الإنسان لو اعتدى رجل على لحيته بما لا يخرجها مرة ثانية، يعني وضع عليها ماء نار ولا وضع عليها شيء معين بحيث لا تخرج له لحية بعد، فيها الدية. دية كم؟ ناقة، ناقتان، عشر، دية رجل، مش دية امرأة، مش دية امرأة، دية رجل. 100 ناقة، 100 ناقة في لحية الرجل، وأنت تقدمها رخيصة، رخيصة سهلة جدا، سبحان الله، ولا تريدها، وكل يوم تحلقها بالموسى فتأثم على حلقها وتغرم، تأثم وتغرم. نعم، سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. نعم،
رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
طيب، ثم قال. نعم، فصل. وقد ذكر عن بعض المفتونين بمحاكاة الناس،
وقد ذكر عن بعض المفتونين بمحاكاة الناس وتمثيل أقوالهم وأفعالهم أنهم استدلوا على جواز التمثيل بما جاء في قصة الأبرص والأقرع والأعمى.
نعم، هذه أيضا قصة استدلوا بها. نعم،
الذين كانوا في بني إسرائيل، فقد جاء في قصتهم أن الملك جاء إلى كل واحد منهما منهم في صورته وهيئته. قال المفتونون بالتمثيل إنما جاء الملك إلى كل واحد من الثلاثة في صورته وهيئته يدل على جواز التمثيل. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أحدها أن يقال إن الله تعالى قد أقدر الملائكة على أشياء لا يقدر على مثلها أحد من البشر، ومن ذلك التمثل في غير صورهم التي خلقوا عليها، فقد كانوا يتمثلون في صور شتى من صور بني آدم وغيرهم، وقد جاء بعضهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة ضيوف من بني آدم، فدخلوا عليه وسلموا عليه فنكرهم وأوجس منهم خيفة، فقالوا لا تخف، وأخبروه أنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وبشروه وزوجته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم جاء إلى لوط في صورة بني آدم فسيء بهم وضاق بهم ذرعا، فقال لأنه خاف عليهم من قومه، فأخبروه أنه
كل هذا ابتلاء وامتحان واختبار وحصول تشريع بهذا. نعم، كذلك جبريل كان يأتي النبي في صورة دحية الكلبي، وأتى مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب اللي هو الحديث المعروف، وروي أنه تمثل بجهل في صورة فحل عظيم من الإبل فرعب منها أبو جهل رعبا شديدا، ذكر ذلك ابن إسحاق في قصتين. وأيضا وإذا علم أن الله تعالى قد أقدر الملائكة على التمثل في صور بني آدم وهيئتهم بحيث تكون صورة الملك مثل صورة الأدمي الذي تمثل به، فليعلم أيضا أن الله تعالى قد أقدر إبليس على التمثل في صورة بني آدم، وأقدر ذريته من الجن على مثل ذلك، وعلى التمثل في صور الحمير والكلاب والسنانير والحياة. السنانير هي السنور، يعني جمع سنور والقط. فأما إبليس فقد ذكر عنه التمثل في صور بني آدم في عدة قصص، منها ما رواه ابن جرير في تفسير سورة الأحزاب عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تبرج تبرج الجارية الأولى، فذكر قصة فيها أن إبليس جاء إلى رجل من أهل الزمان الذي كان بين نوح وإدريس، أتوه في صورة غلام فآجر نفسه منه واتخذ شيئا يزمر فيه، فكان ذلك سببا لاختلاط الرجال والنساء وتبرج النساء. هذا ملخص القصة. وقصة مجيء في دار الندوة على صورة شيخ من أهل نجد وهي معروفة، كذلك يوم أحد أو بدر لما وقف بينهم في صورة سراقة، فهذا أمر قد جعله الله عز وجل من تمام قدرته، وكان هذا ابتلاء للعباد واختبارا، فإبليس يتشكل والشياطين والملائكة تتشكل. نعم، قال وأما وكذلك قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي جاء يسرق من التمر، وهذه قصة معروفة. وذكر قصصا في تمثل الشياطين في صور، وهذه موجودة. يقول: فهذا نموذج من القصص التي وقعت في زمن النبي. نعم.
فهذا نموذج من القصص التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع بعده لابن الزبير رضي الله عنهما مما تمثل فيه الجن في صور بني آدم وصور الفيل والسنور. وقد وقع في زمننا عدة قصص مما تمثل فيه الجن في صور بني آدم وفي صور الحمير والكلاب والسنانير والحيات. وقد ذكر لي بعض القصص عن أناس ثقات لا أشك في صدقهم وصحة أخبارهم، وفيما ذكرته من القصص التي وقعت في أول الإسلام كفاية في ثبوت تمثل إبليس وذريته من الجن في صور بني آدم وغيرهم من الحيوانات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإذا علم أن التمثيل في صور بني آدم
وإذا علم أن التمثيل في صور بني آدم ليس هو من خصائص الملائكة، لأنه قد وقع مثله من إبليس وذريته، فليعلم أيضا أنه لا يصح الاستدلال على جواز التمثيل بما وقع من الملك حين جاء إلى كل من الأبرص والأقرع والأعمى متمثلا في صورته وهيئته، لأن الاستدلال بذلك لا ينفك عن مقارنته بتمثيل إبليس وذريته في صور بني آدم وهيئاتهم. وما كان بهذه المثابة فإنه لا يجوز الاستدلال به على جواز التمثيل، وإنما
لأنه لا يجوز لك أن تتمثل بإبليس. إن قلت أنا أتمثل بالملائكة فلا يجوز لك التمثل بإبليس. فإن قلت لا، قلنا طيب المورد واحد، أنت تستدل بأن هذا بأن الملائكة تشكلت، طب وإبليس يتشكل. نعم.
وإنما يستحسنه ويستدل به على الجواز من يستحسن التأسي بإبليس وذريته، ويرى جواز الاستدلال بما وقع منهم من التمثل في صور بني آدم وغيرهم، وهذا مما يتنزه عنه كل مؤمن عاقل ولا يرضى به إلا من هو مصاب في دينه وعقله. الوجه الثاني أن يقال: إن الله تعالى أمر المؤمنين عند التنازع في الأشياء أن يردوا الحكم فيها إلى الكتاب والسنة، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال مجاهد وغير واحد من السلف في قوله فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي: والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما، فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. انتهى. وإذا رددنا حكم التمثيل إلى الكتاب والسنة لم نجد فيهما ما يدل على جواز ذلك، ووجدنا في السنة أدلة تدل على المنع منه، وسيأتي ذكرها في الوجه الثالث وما بعده. قال الوجه الثالث: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا، وأعظم ذلك. وقد ذكرت هذا الحديث في أول الكلام على التمثيل فليراجع. ولفظ هذا الحديث عام يشمل محاكاة الملائكة في أفعالهم ومحاكاة بني آدم وغيرهم، فكل ذلك داخل في عموم ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الأمر على من فعله. وفي هذا أبلغ رد على من تشبث بقصة الملك مع الأبرص والأقرع والأعمى وزعم أن فيها دليلا على جواز التمثيل. الوجه الرابع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته من المحدثات وأمرهم بردها ورد الأفعال التي ليس عليها أمره، وقد ذكرت الحديث الوارد في ذلك في أول الكلام على التمثيل فليراجع، ففيه أبلغ رد على من تشبث بقصة الملك مع الأبرص والأقرع والأعمى وزعم أن فيها دليلا على جواز التمثيل الذي هو من المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس: أن يقال: إن التمثيل مأخوذ من أفعال النصارى، وقد تقدم بيان ذلك في أول الكلام على التمثيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
يعني حسبك هذا لو ما في إلى هذه المسألة، وأنه تشبه بالنصارى فهم الذين اخترعوا هذا التمثيل، وفيه ضياع الأوقات وفيه عدول عن طريقة النبي، لأن الذي يدعو بالتمثيل والأناشيد هنا يتهم الشريعة بالتقصير، وأن طريقة النبي والصحابة والتابعين غير كافية في الدعوة إلى الله، إذن نحتاج إلى تمثيل وأناشيد من باب الدعوة إلى الله. ليه؟ لأنه الطريقة الأولى هذه ما تكفي، هذه الطريقة ما تكفي، طريقة الصحابة، طريقة النبي والصحابة والتابعين في تعليم الأمة ما تكفي، فاخترعوا هذه الأنواع من الأساليب زاعمين أن هذه إنما هي أساليب دعوية. ودائما الإنسان إذا حدث شيء جديد فلينظر من أحدثه، هل أحدثه العلماء الربانيون أم أحدثه المتميعون والمتهورون وأهل البدع والضلالات؟ الأناشيد هذه من الذي اخترعها؟ التمثيليات هذه من التي اخترعها؟ هم العلماء الربانيون؟ هل رأينا لعلمائنا تمثيليات؟ أبدا. هل رأينا أحد من علمائنا يقف على مثلا منصة وينشد والناس ينشدون خلفه؟ إنما هذا رأيناه في من يا أخواني، أولا التمثيل هذا إنما أتى إلينا من أعداء الإسلام من النصارى وغيره. الأمر الثاني أنه إنما يفعله الفساق، الفساق ليس أهل الخير. الأمر الثالث أن من نقله من الفساق إلى الدين هم أهل البدع والأهواء والحزبيون. ليه؟ حتى يجمعوا ويجندوا حولهم أكبر قدر من الشباب، حتى دخلت الأفكار في التمثيليات. فمثلا في الجامعات ترى الإخوان المفسدين يهتمون بمسألة التمثيليات، يجي عند المعاني التي يريد أن يعلمها للناس يوم يعملها إزاي. يعني مثلا يجيب واحد ملتحي، هذه كالتمثيلية، يجيب واحد ملتحي مقصر الثياب ماسك بقى ابن كثير وما أدري إيه وعمال يعني تزمت واللغة العربية وكذا، واحد في المقابل مثلا متميع وكذا. هو ماذا يصنع بقى بعد ما تشكلوا مع بعض؟ ده من جماعة وده من جماعة، ده فكر وده فكر وكذا، من يأتي بقى الواحد بقى له حليق ولابس طبعا نظيف والبدلة والبليزر وكذا والبنطال مش عارف ايه، ايه بتختلفوا في ايه كذا كذا كذا، يقوم يحل القضية بينهم حلا دبلوماسيا حتى يعلم الناس ان هذا هو الوسط، الوسطية، وان هذا هو الذي ينبغي ان يحذى. واما كل ملتاحي كل مقصر ثيابه يبقى هذا المتشدد والمتنطع وغير ذلك من هذه الأشياء، وهي التي يحرص عليها الممثلون إلى الآن في تشويه صورة الإسلام والمسلمين، الإسلام والمسلمين. فيكفي أخي أن هذا بين نصراني وفاسق وحزبي مبتدح، ماذا تريد في هذا؟ ماذا تريد في هذا؟ ولهذا خرجت فتاوى لكثير من مشايخنا أيضا بمنع أفلام الكرتون، أولا لأنها تحوي أمورا تصادم العقيدة في كثير من الأمور، الأمر الثاني أنها تظهر أيضا مظهر شخصيات أئمة السلف في صور غير لائقة، كان يظهر مثلا بعضهم وهو يحلق لحيته إلا قليلا، المرأة أيضا المتبرجة أو كذا. في نفس الأمر أيضا هي نفس العلة الموجودة في الأناشيد، وهي عدول الناس في التربية إلى هذه الطرق تاركين طريقة الصحابة وطريقة التابعين. فماذا كان ابن عمر وأين نشأ ابن عمر رضي الله عنه؟ عمر رضي الله عنه أخذه في تمثيلية ولا في إنشودة يا إخوان؟ أبدا. إنما نشأ ابن عمر فين؟ في حلق العلم عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين مثل الشجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، في رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال هي النخلة. يبقى ابن عمر نشأ فين؟ نشأ في الأحضان هنا. ابن عباس رضي الله عنهما بات في ليلة ميمونة قبل الاحتلام، بات عند ميمونة في ليلتها لأن ميمونة خالته رضي الله عنها. ثم لما قام النبي من الليل قام ابن عباس، تربى على إيه يا أخوان؟ قيام الليل ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من قتل أبا جهل؟ ده خريج في المية يا أخوان، خريج في المية، ولا كان بينشد هيا هيا إلى أبي جهل هيا هيا، كان بيقول كده؟ كان بيقول كده؟ يا عمه نعم، أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ عبد الرحمن بن عوف كده، قال لك بي حاجة؟ قال نعم، قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه، بلغني بلغني، لما تنظر إلى كلمة بلغني تنظر إلى الجسم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، اللي على شماله يا عمه نفس الحوار. قال عبد الرحمن روح يا ابن توه، روح يا ابن العبيد، أبدا. قال هذا هو، وانقض إليه وضرباه، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خريج في المية يا أخوان، هذا خريج في المية، سبحان الله. هكذا تربى الأمة. أنا ما أدري، أمامنا نصوص وفهوم وتجربة ناجحة في تطبيق الشريعة، في العمل بالشريعة، في الدعوة إلى الله على بصيرة. متى وجدت الأمة عزا؟ أليس في عصر هؤلاء اللي ما كان عندهم لا تمثيل ولا أناشيد ولا أفلام ولا مسلسلات ولا لجوء إلى الغرب ولا إلى ولا إلى ولا إلى، دول داسوا ممالك يا إخواني. فين فارس والروم؟ فارس والروم كان اسم فارس والروم يرهب الناس، داسوهم بالأقدام، فتحوا بلدانهم بتحكيم الشريعة والتربية الصحيحة. لهذا يتربى الولد من الصغر، كن ثيابه قصيرة، كل لحيته، بل ربك ما دينك كذا، نعلمه الصحابة، محبة الصحابة ورضي الله عنهم، نعلمهم هذه الأصول الإسلامية من الصغر. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شباب القوم فهو منهم، وهذا الحديث يدل على تحريم التمثيل لأنه مأخوذ من أفعال النصارى والتشبه بهم حرام شديد التحريم، وفي أبلغ رد على من يتشبث بالشبه في الاستدلال على جواز التمثيل. إذا قال قائل لكن احنا في العصر يا شيخ يعني معليش الشباب نريد ان ننقلهم شيئا فشيئا، انت عارف الشباب بيسمعوا كذا، انت عارف الشباب بيجدوا كذا 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 كذا. شوف، ولو ان الشباب يفعلون اكثر من هذا اطنانا يا اخوان ليس الا هدي النبي والصحابه، ومن شاء الله عز وجل به خيرا هداه. تسمع عليك هدايه الناس، لا تتنازل عن شريعة من أجل هداية الناس فتقع أنت في المخالفة من أجل هداية غيرك وأنت لا تملكها. القلوب بين إصبعين ما صبع الرحمن، قلوب عند بريئها يا أخوان، ما هو عندك أنت. يعني يا ترى لو إحنا نقلناهم إلى نشيد خلاص هيستقيموا على هذا؟ أبدا أبدا يا أخوان. نعم، وهذا يخرج متأثر إراده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه رسالة ماتعة في فتوى اللجنة الدائمة أظن في التمثيل، لو أحد يجيبها يأتي بها. إحنا عندنا الحقيقة يعني باقي ثلاث رسائل، هي نصائح عامة والتحفة المرضية ودفاع عن السنة. أنا ودي ناخد رسالة دفاع عن السنة ونترك رسالتين للغد، لأنني أريد أن أضع رسالة في رأس الحسين رضي الله عنه، أين هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، نظرا لما سمعناه في هذه الأيام من الاحتفال برأس الحسين. فهذه رسالة مهمة ومهمة جدا، ونحن نعرف أن شيخ الإسلام هي مختصرة، هي مختصرة مختصرة يعني جدا. وشيخ الإسلام معروف إن تكلم في موضوع طاف بموضوعات كثيرة من جهة الضابط في التأريخ وكذا، فهذه رسالة أنا أرى أنها مهمة جدا، لأن الموضوع مفتوح ومفتوح في وسائل الإعلام ويوجد الاحتفالات به في هذا الزمان. فإن شاء الله سنضيف رسالة غدا وهي هدية الدورة في رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنأخذ إن شاء الله هذه الرسالة للدفاع عن السنة. نعم، مناظرات إيه؟ وهمية؟ كذب طبعا، اللي هو بيعملها وحيد عبد السلام ده. نعم، ايوه نعم. اي نعم، الا اذا اذا الا اذا صرح، اذا صرح هو في البدايه قال هذه كذا وكذا خلاص، لكن يذكرها على انها واقع وعلى انها حقيقه لا، لكن لو لفت النظر الى انها هذه يعني مناظره سيتبنى هو فيها قول فلان من الأشاعرة يذكره ويذكر قول علام. نعم، لكنها ليست من طريقة يعني العلماء الكبر، وإن وجدت عند بعضهم لكن كان لا 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 لم يكن فيها الالتباس والإلباس. نعم نعم نعم، العلماء منعوا من ذلك، العلماء منعوا من ذلك. طبعا في فتاوى إخواني في الأناشيد، بعض قد تجد فتاوى لبعض المشايخ في الأنشيد بالجواز، ومراده الإنشاد مش التلحين، يعني ذكر القصائد على طريقة العرب كما قلنا، وليست الملحنة بهذه الطريقة الواقعة الآن. ولو افترضنا أنه يقصد الأنشيد الموجودة فإنه ما سمعها، ولو سمعها ما قال بجوازها، ولو سمعها وقال بجوازها فإنه لا يقبل قوله في هذا، فكل يؤخذ من قوله ويرد. حتى لو أتيت بفتوى للشيخ ابن باز، لو أتيت بفتوى للشيخ فلان، فكل هذا يعرض على الكتاب والسنة. نعم تمام.
ذكر وقال وفيهم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية.
تمام.
ويدعون هناك مسائل الدعوة إلى الله كما يقولون، والدعوة إلى الله هي الدين، ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الألغام والتدريبات التي تكون.
تمام.
وتشغل الجمع ذكر وقراءة القرآن.
نعم واضح واضح. نعم والله قد ذكر عبادة المشركين، قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه يا إخواني، مكاء وتصدي، تصفيق وتصفير.